بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة العلمية التحصين الفكري في الجانب الذي يتعلق بطاعة ولاة الأمر ومسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الأحبة الأفاضل، أود أن أذكر بعض النقاط وبعض التأصيلات التي يقعدها علماؤنا الكرام في مسائل الردود على أهل البدع. أولا، أيها الأحبة الأفاضل، لا بد أن ننتبه إلى نقطة وإلى مسألة مهمة جدا. من الخطأ الكبير التصدي لمناظرة من عرف بالتطرف والغلو والتكفير دون أن يكون لدى طالب العلم حصيلة علمية قوية متينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من سيما وعلامات الخوارج أنهم يقولون من قول خير البرية، فتجد عند بعضهم من البلاغة والفصاحة والحجة، وتشعر بأن الشياطين الحجة الباطلة طبعا، وتشعر أن الشياطين تؤزه على باطله أزا. فإذا كان طالب العلم الذي يريد أن يتصدى لمناظرة هؤلاء لم يلم جيدا بأطراف المسألة فقد يفسد إفسادا عظيما، فلذلك هذه مسألة لا بد أن يتفطن لها. وهذا الأمر انتبه له السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، فابن عباس وهو الحبر وهو العالم المعروف الصحابي ابن الصحابي انبرى لمناظرة الخوارج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلذلك من أراد أن يناقش أمثال هؤلاء لا بد أن ينتبه وأن يعد عدة طيبة قوية متينة لمناظرة هؤلاء. هذا الأمر الأول. ثم الأمر الثاني، على طالب العلم المبتدئ والمتوسط على هؤلاء أن يحذروا من النظر في قراءة أن يحذروا من النظر في كتب هؤلاء القوم، لأن لهم شبه وعندهم تدليس وعندهم تلبيس وعندهم بعض الأساليب التي يتبعونها، فقد يصدون الإنسان وقد يدخلون عليه بعض الشبه من حيث لم يشعر. فلا بد أن ينتبه طالب العلم عندما يقرأ أو يطلع على كتب هؤلاء القوم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لا بد أن ننتبه عندما نعرض بعض أدلة هؤلاء القوم إلى مسألة مهمة رغم أنها واضحة إلا أننا نحتاج أن نتكلم عنها. لا بد أن نعتمد في مناقشة هؤلاء القوم على الدليل الصحيح وعلى الاستدلال الصحيح، لأن بعض هؤلاء عندما تأتيه وتنظر في حجته وفيما يقوله تجده يسرد لك أدلة كثيرة جدا، قال فلان وروى فلان، ويذكر لك بعض الأسانيد ويذكر لك من الأجزاء والمصنفات وغير ذلك، فلا يهولنك مثل هذه الأشياء، واعمد إلى هذه الأصول وانظر في أسانيدها. فكم من أمثال هؤلاء من يأتي بالأخبار الضعيفة ويأتي بالأحاديث المنكرة وبالأخبار الواهية ويعارض بها ما صح وثبت في صحيحي البخاري ومسلم، فيأتي لك بالحديث
فيقول لك وفي رواية عند الدارقطني أو في رواية عند الحاكم في المستدرك أو في رواية في الطبقات لابن سعد، وأصل الحديث في البخاري ومسلم. طيب لما لم يخرج البخاري هذا اللفظ، ولما لم يروي البخاري اللفظ الذي أوردته؟ هذا لا يعني أن الخبر إذا جاء بلفظ عند غير صاحبي الصحيح أنه ضعيف، ولكن المقصود أن تنتبه إلى أنهم يعمدون إلى بعض الأخبار الضعيفة والواهية والمنكرة ويدفعون بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد يعمدون إلى بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويقول لك هذا الخبر ضعفه فلان وعله علان وغير ذلك، فلا بد أيضا أن تنظر في دليلهم وفي حجتهم وفي برهانهم نظرا جيدا، لأنه سيأتي معنا أيها الأحبة الكرام عند بعض هؤلاء القوم تنعدم الأمانة العلمية بالكلية، لأنه قد جعل في رأسه أمرا يريد أن يصل إليه بأي طريقة كانت، وبعض هؤلاء وبعض هذه القلوب قلوب مريضة والعياذ بالله، هو قد وضع في رأسه تكفير ولاة الأمر فيريد أن يصل إلى هذه المسألة بأي دليل وبأي وسيلة، فأين صدق التدين لله سبحانه وتعالى؟ أضرب لكم مثالا أيها الأحبة الكرام، يتداول بعضهم أثرا عن ابن مسعود أنه قال لو أن أحدكم عبد ربه 70 عاما بين الكعبة ومقام إبراهيم ثم أتى يوم القيامة وهو يحب ظالما حشر معه في نار جهنم. فعندما يمر عليك مثل هذا الأثر مباشرة لا بد أن تنظر في سند هذا الأثر، ولا تغتر بأن بعضهم يقول رواه ابن سعد في الطبقات، رواه ابن جرير الطبري في التفسير أو في تاريخه أو غير ذلك، فإن هذه الكتب لم تشترط إيراد الحديث الصحيح، وهذا الأثر لا يصح ولا يثبت عن عبد الله بن مسعود. قال الدارمي في نقضه على بشر المريسي قال المصيب يتعلق من الآثار بكل واضح ومشهور، والمريب يتعلق بكل متشابه مغمور. صاحب الحق عنده أدلة واضحة وأدلة بينة، أما صاحب الباطل يبحث ويفتش ويخرجك أشياء بالمناقيش لا تدل على المسألة التي يريد أن يذهب إليها أو ينصرها، فهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها في مناقشة هؤلاء القوم. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام لا بد أن نستحضر مسألة عندما ننظر في أدلة من يدعو إلى التكفير أو الغلو أو سفك الدماء، لا بد أن نعتمد على فهم السلف الصالح، فبعض الأدلة من الخطأ أن تفهمها بعقلك القاصر وتنزلها على الواقع. أين السلف الصالح جيل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عن هذا الدليل؟ مثلا يستدل بعضهم بحديث جئتكم بالذبح فيقول هذا يدل على ذبح الناس وقتلهم وسفك دمائهم، أين السلف الصالح عن الاستدلال بهذا الخبر؟ هل هناك أحد من السلف قال بأن هذا الخبر يدل على مشروعية ذبح المخالفين وأن يوكل هذا الأمر إلى أحد الناس؟ فلذلك لا بد أن ننظر إلى فهم السلف الصالح، فبعض النصوص أيها الأحبة الكرام لا تدل على المعنى الظاهر المتبادر منها، فانظر إلى تفسير السلف الصالح بما يفسرون أو يتعاملون مع هذه النصوص الشرعية. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة؟ فلا بد أن ننظر من خلال فهم السلف الصالح لنصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللالكائي رحمة الله تعالى عليه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار صحابته إلا الحث على اتباعهم وذم التكلف والاختراع فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين، وكان أولاهم بهذا الاسم، وأحقهم بهذا الوصف، وأخصهم بهذا الرسم أصحاب الحديث، لاختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعهم لقوله، وطول ملازمتهم له، وتحملهم علمه، وحفظهم أنفاسه وأفعاله، فأخذوا الإسلام عنه مباشرة، وشرائعه مشاهدة، وأحكامه معاينة، من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه واصلة، فجاولوها عيانا، وحفظوا عنه شفاها، وتلقنوه من فيه رطبا، وتلقنوه من لسانه عذبا، واعتقدوا جميع ذلك حقا، وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا. فهذا دين أخذ أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، لم يشبه لبس ولا شبهة، ثم نقلها العدول عن العدول من غير تجامل ولا ميل، ثم الكافة عن الكافة، والصافة عن الصافة، والجماعة عن الجماعة، أخذ كف بكف، وتمسك خلف بسلف، كالحروف يتلو بعضها بعضا، ويتسق أخراها على أولاها رصفا ونظما. فإذا لا بد أن ننظر بفهم السلف الصالح. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، عندما يتأمل الإنسان في كتب هؤلاء القوم ومن يدعون إلى التطرف والغلو، لا بد أن يستحضر وأن ينتبه إلى نقطة في غاية الخطورة، أن الأمانة العلمية عند هؤلاء القوم ضعيفة جدا. فأي نقل يمر عليك في كتبهم ارجع مباشرة إلى الأصل. أتعلمون لما يصنعون هذا؟ لأن كثيرا من الناس لا يكلف نفسه عناء المراجعة والتدقيق، وتنطلي عليه مثل هذه الأمور. أذكر مرة أن إحدى الأخوات شكت لي أن رجلا في قناة فضائية يضع أمامه الكتب ويأخذها ويزعم أنه يقرأ بالجزء والصفحة من بعض الكتب، ويروي أخبارا في مثالب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهي تقول لي: هذا الرجل يقرأ بالجزء والصفحة من بعض الكتب، فما حكم هذا الكلام؟ قلت لها: هذا الكلام غير صحيح. فقالت: لما؟ قلت: لأنه يخدع الناس ويكذب عليهم. من من الناس الآن يراجع ويدقق ويفتش؟ وجدت من بعض هؤلاء أنه يعزو الحديث إلى صحيح البخاري بالجزء والصفحة والرقم، والحديث ليس موجودا في صحيح البخاري. فلذلك لا بد أن ننتبه لمثل هذا. ووجدت من بعضهم في مسألة أخرى، هذا الأول الذي ذكرته لكم في مسألة الجزء والصفحة، في أمر يتعلق بمسائل التكفير أو الخروج على ولاة الأمر، ووجدت بعضهم في مسألة أخرى يقول عن حديث ما رواه البخاري. نعم رواه البخاري، لكن أين رواه؟ في التاريخ الكبير، ولم يروه في صحيح البخاري، وبين الأمرين فرق عظيم. ولكن من يراجع؟ من يدقق وراء هؤلاء؟ قلة قليلة من يدقق وراء هؤلاء، وإلا هم يبترون الكلام الذي يكون حج عليهم، وينقلون ما يوافق أهواءهم. لذلك في سنن الدارقطني قال وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. مرة أخرى: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم. الشيء الذي فيه يعني كلام غير صحيح يردونه، يبينون أن هذا الكلام ضعيف وباطل. وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. فهذه مسألة انتبه لها عندما يعني إذا مر عليك شيء من شبه هؤلاء القوم ومن أقاويل هؤلاء الذين عرفوا بالتكفير وبالتطرف. ودعوني أضرب لكم مثال تطبيقي على بتر هؤلاء لكلام الأئمة الكبار. قال بعضهم ونقل عن شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى أنه قال: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا باتفاق الفقهاء. يعني شيخ الإسلام تيمية ينقل على يعني سيأتي معنا تفصيل أكبر أن من حلل الحرام أو العكس أو بدل الشرع فهو كافر باتفاق المسلمين أو باتفاق الفقهاء. ترجع إلى نفس الجملة في مجموع الفتاوى تجد أن المتكلم حذف منها شيئا مهما للغاية. قال شيخ الإسلام تيمية: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قول الله تعالى: وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. يستحل، يرى بأن الحكم بغير ما أنزل الله حلال لا شيء فيه وليس معصية لله عز وجل، وأن هذا الأمر لم يفرضه ربنا سبحانه وتعالى. لما لم يذكر هذا الكلام الأخير لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ لأنه ينقض قوله بالكلية ويهدم أصله الذي بناه. فأمثال هؤلاء يعرفون ومعروفون ومشهورون بالبتر وتعمد سوء الفهم وسوء القصد. نسأل الله العفو والعافية. حقيقة أيها الأحبة الأفاضل، من ينظر في بعض الشخصيات التي ابتليت بمثل هذه الأفكار المتطرفة والتي فيها عنف وغلو وشراسة في التعامل مع الناس، تجد بأن بعض هؤلاء بالإضافة إلى ضعف الأمانة العلمية وقلة الخوف من الله، تشعر بأن بعضهم يعاني من اضطرابات نفسية وبأن سلوكه وتفكيره غير منضبط. وكما ذكر ومر معنا قبل قليل، يأخذون الشيء الذي يريدون أن يصلوا إليه. أما الأدلة التي تبين بطلان قولهم فإنهم لا يلتفتون إليها ولا ينظرون إليها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لا بد أن ننتبه إلى بعض النقول التي قد تنقل في بعض مسائل التكفير والخروج على الولاة وعلى الثورات على بعض الحكام ومنازعة الأمر أهله. لا بد أن ننتبه أن بعض هذه النقول تنقل عمن لم يعرف بالسنة وعنده لوثة عقدية. في بعض عقائد المبتدعة عندهم مسألة الخروج على أئمة الجور، هذا أصل من أصولهم، فتجد بعضهم قد تأثر بالمعتزلة مثلا، فتجد بعض الناس الآن يريد أن يقرر مسائل الخروج على ولاة الأمر فينقل أقاويل من تأثر بالمعتزلة، فنقول هذا الكلام ليس بحجة أبدا، لأن الناقل عنده لوثة عقدية في هذا الباب على وجه الخصوص، فكيف تنقل عنه؟ هو أصلا ليس على طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب من أصله، فكيف تنقل عن هذا الرجل؟ وأذكر لكم أمثلة على ذلك. ابن حزم رحمة الله تعالى عليه يرى أن أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر منسوخة، هكذا يرى ابن حزم. فيأتي بعض الناس ويعني ينقل عن ابن حزم، فابن حزم لا يسلم له بهذا الكلام، ابن حزم لا يسلم له بهذا الكلام، وعنده بعض المسائل خالف فيها معتقد أهل السنة والجماعة. ابن كثير في البداية والنهاية يقول: والعجب كل العجب أنه كان ظاهريا في الفروع، لا يقول بشيء من الأقيسة لا الجلية ولا غيرها، وهذا الذي وضعه عند العلماء وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه، وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول، لأنه كان قد تضلع أولا من علم المنطق، أخذه عن محمد بن الحسن الكناني القرطبي، ذكره ابن ماكولة وابن خلكان رحمة الله رحمه الله تعالى. فإذا لا بد أن ننتبه أن ابن حزم أصلا ما يرى بمسائل السمع والطاعة ويرى بأن هذه الأحاديث منسوخة. طيب، هل خلاف ابن حزم معتبر؟ لا، خلاف ابن حزم هنا غير معتبر، وسيأتي معنا تفصيلات أكبر في النقاط الأخرى. أيضا أيها الأحبة الكرام، نقل بعضهم عن الماوردي، هذا الرجل الشافعي العالم الشافعي المعروف، أنه يقول عن ولي الأمر: ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادا للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة واستدامتها. فإذا طرأ، لاحظ هذه الكلمة، على من انعقدت إمامته خرج منها، أي إذا كان ولي الأمر قد وقع في شيء من الأمور المفسقة خرج وانخلع من عقد الإمامة، ويعني لا تعقد له الإمامة. قال ابن الصلاح فيما نقله السبكي في طبقات الشافعية عن الماورد أنه يقول: وتفسيره عظيم الضرر لكونه مشحونا بتأويلات أهل الباطل تلبيسا وتدسيسا على وجه لا يفطن له غير أهل العلم والتحقيق، مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة بل يجتهد في كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق، ثم هو ليس معتزليا مطلقا فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم مثل خلق القرآن، كما دل عليه تفسيره في قوله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وغير ذلك، ويوافقهم في القدر وهي البلية التي غلبت على البصريين وعيبوا بها قديما. النووي رحمة الله تعالى عليه شافعي، ماذا يقول النووي عن عزل السلطان إذا وقع في شيء من مسائل الفقه؟ قال: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا بعض الشافعية أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة فغلط من قائله مخالف للإجماع، فهذه مسألة أيضا يجب الانتباه لها عندما يقرأ طالب العلم في كتب هؤلاء القوم ويريد أن يرد عليها. بعضهم ينقل عن بعض من تلوث ببدعة في هذا الباب، فاحذر وكن منتبها من هذه المسألة. عندنا أيها الإخوة الكرام مسألة ذكرناها في يوم أمس أعود إليها اليوم بشيء من التفصيل. أهل السنة والجماعة يرون تحريم الخروج على ولي الأمر إلا بشروط وضوابط. هذه الشروط: الأمر الأول وجود الكفر البواح، إذا لا يجوز الخروج على السلطان إلا إذا وقع في الكفر البواح، وذكرنا أن هذه المسائل تبنى على الدليل ويتكلم فيها بنفس أثري. فما الدليل على هذا الشرط؟ عن جناده ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه. لننظر الآن ماذا قال أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال الخطابي في كتابه أعلام الحديث، الخطابي له كتاب معالم السنن شرح فيه سنن أبي داود، وعنده كتاب أعلام الحديث شرع فيه صحيح البخاري، قال عن قوله بواحا: إذا صرح به، يريد القول الذي لا يحتمل التأويل، فإذا كان كذلك حل قتالهم، وما دام يحتمل وجها من التأويل لم يجز ذلك، وهو معنى قوله عندكم من الله فيه برهان، يريد نص آية أو توقيف لا يحتمل التأويل. إذا لا بد أن يقع الحاكم في أمر كفري واضح وبين لا يقبل التأويل، في أمر واضح كفري لا يقبل التأويل. قال القرطبي في المفهم عن قوله عندكم فيه من الله برهان، أي حجة بينة وأمر لا شك فيه يحصل اليقين أنه كفر، فحينئذ يجب أن يخلع من عقدت له البيعة. إذن هذا شرط وقيد يقيد به أهل السنة والجماعة مسألة الخروج على السلطان، أن يقع في كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، يعني أمر لا يختلف فيه وعندنا دليل واضح على أن هذا الأمر عمل كفري مخرج من البلة. قال ابن الملقن في التوضيح في شرح الجامع الصحيح: يدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة، وألا تشق عصا المسلمين، ولا ينسب إليه سفك الدماء وهدك الحريم، إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق عليه. فهنا هذا القيد يجب أن يراعى. وبعض الناس ممن ابتلي أيضا بهذه الأفكار تجده يذكر أشياء من تكفير السلاطين، فعندما تسمع مثل هذا الكلام تجزم أن هذا الرجل قد وضع في باله أن فلان الفلاني كافر، ويبدأ يحشد لك أدلة يعني واهية جدا كبيت العنكبوت للوصول إلى مبتغاه وللوصول إلى ما يريد. والمسلم يكون صاحب ديانة وصدق مع الله سبحانه وتعالى. إذا ولي الأمر لم يتق الله عز وجل ووقع في مخالفات شرعية، فعلى طالب العلم أن يتق الله عز وجل هو، ولا يخالف ولا يقع في المخالفات الشرعية. وخطأ المخطئ لا يبيح لي بأي حال من الأحوال أن أتعدى فيه حكم الله سبحانه وتعالى. فلو افترضنا أن رجلا سرق، أو افترضنا أن رجلا شرب الخمر، هل يجوز مثلا في شارب الخمر أن نقطع يده؟ لا، العقوبة الشرعية جاءت بصفة معينة، فلا بد أن تتقي الله عز وجل ولا تتجاوز ما أمر الله عز وجل به حتى في مثل هذه المسائل. ثم الشرط الثاني الذي ينبه عليه أهل العلم ويذكرونه: أن تكون عند الرعية قدرة لإزالة هذا الحاكم الكافر، ليس هذا الحاكم الظالم، لا، الحاكم الكافر، أن تكون عند الرعية قدرة لإزالة هذا الحاكم الظالم ولإزالة هذا الحاكم الكافر. ويا لله العجب من جرأة بعض الناس على دماء المسلمين، يدعوهم ويقول: اخرجوا على فلان الفلاني، ودم فلان الفلاني في رقبتي، واقتلوه وافعلوا واصنعوا وثوروا واعملوا كذا وكذا، وهو يعلم بأن الناس مساكين لا يوجد معهم حتى السكاكين للدفاع عن أنفسهم، فيزج بهم في أمور، ويتعرض الناس للذل والهوان وسفك دمائهم والاعتداء على أعراضهم، الشيء الذي والله يعني يقشعر منه بدن الإنسان. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ربه. والعجب العجاب أن بعض هؤلاء يدعو الناس ويدعو الرعية للثورة على حكامهم، ويصف هؤلاء الحكام بأنهم كفرة، والمتكلم نفسه يقيم في بلاد الكفار ويدعو من هناك الناس للخروج على ولاة أمرهم. وهذا لا شك ولا ريب أنه من تلبيس الشيطان على هؤلاء الناس. قال ابن حجر في فتح الباري رحمة الله تعالى عليه: إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، شوف الآن السلطان وقع في الكفر الصريح الذي لا يختلف فيه، والذي عندنا فيه برهان من الله عز وجل أنه كفر واضح، قال: فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. من لم يقدر لا يستطيع، يعلم بأن هذا الرجل لن يرحم الناس وسيقتل في ذلك عدد كبير من الناس، فما الواجب على الناس؟ أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يرجعوا إلى ربهم، وأن يخلصوا في الدعاء لله عز وجل، وسيريحهم الله عز وجل من هذا الحاكم الكافر، سيريحهم الله عز وجل من هذا الحاكم الكافر. وأما أن يدعى الناس إلى الخروج على هذا الحاكم الكافر على فرض أنه كافر وهم لا يقدرون على إزالته، فهذا من علاج المنكر بما هو أشد وأسوأ، وهذا لا يجوز في شرع الله عز وجل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا عجز عنه الإنسان فإنه ينكر بقلبه، لا يستطيع أن ينكر الرجل على هذا الحاكم الكافر، لا يستطيعون أن يزيلونه، فما الواجب عليهم؟ أن يصبروا حتى يحكم الله. قال ابن القيم في أعلام الموقعين، في أعلام الموقعين قال: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا شوف الآن ابن القيم ماذا يقول: كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزع يدا من طاعة. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. فلذلك هذه المسائل لا ينظر فيها بنظرة عاطفية ونظرة على حسب ما يشتهيه الإنسان ويريده، وإنما ينظر فيها إلى أمر الله سبحانه وتعالى. وأما الزج بالضعفاء والمساكين وعامة الناس في مثل هذه الأمور الخطيرة العظيمة فهذا أمر محرم ولا يجوز. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من تأصيلات أهل السنة والجماعة في طرق تولي الإمامة، يعني متى يتولى الرجل ويصبح حاكما على الناس. يتولى الرجل عند أهل السنة والجماعة بعدة طرق. أما الطريقة الأولى طريقة الاستخلاف، يعني أن يعهد الحاكم إلى شخص يعني يقول هو سيكون الحاكم بعدي، ولاية العهد يولي بعده رجلا، فهذه طريقة من طرق تولي الحكم عند أهل السنة والجماعة. أيضا الطريقة الثانية من طرق تولي الحكم عند أهل السنة والجماعة اختيار أهل الحل والعقد، يعني يوكل الأمر إلى مجموعة من عقلاء الناس فهم يختارون رجلا كي يقود الناس وكي يكون إماما عليهم. والطريقة الأولى والثانية أجمع عليها أهل السنة والجماعة، الطريقة الأولى والثانية أجمع عليها أهل السنة والجماعة. قال القرطبي في المفهم: وقد حصل من هذا الحديث أن نصب الإمام لا بد منه، وأن لنصبه طريقين: أحدهما اجتهاد أهل الحل والعقد، والآخر النص، إما على واحد بعينه وإما على جماعة بأعيانها، ويفوض التخيير إليهم في تعيين واحد منهم. وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح. ثم قال: ولا مبالاة بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل، فإنهم مسبوقون بإجماع السلف، وأيضا فإنهم لا يعتد بخلافهم على ما تقدم. وقال النووي رحمة الله تعالى عليه: وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة. مستند الإجماع أولا على الاستخلاف وتولية وجعل الأمر شورى بين أهل الحل والعقد ثبت عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر: ألا تجعل رجلا يكون بعدك خليفة للناس؟ عثمان ما نص عليه عمر، ما نص عمر أن يتولى بعد عثمان بن عفان، وجعل الأمر شور. فماذا قال عمر؟ إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، في صحيح البخاري عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرم أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف. إذن هذه الطريقة الأولى وأيضا الطريقة الثانية. أيها الأحبة الكرام، وجدت بعض من يكتب في مثل هذه المسائل، مسائل الإمامة أو غيره، ينقم نقمة شديدة على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. لما؟ لأنه استخلف ابنه يزيد، فيقول هو: معاوية سن هذه السنة في هذه الأمة. الذي يكتب رجل من المعاصرين وموجود إلى يومنا هذا، حي يعني إلى يومنا هذا، فيكتب مثل هذه الأشياء وهو يلمح ويعرض بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. فانظروا كيف قادهم الهوى في مسائل الحكم والإمامة إلى الوقوع في انتقاص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك تجد المتحزب هؤلاء إذا جئت إلى ذكر معاوية ومسألة تولية ابن يزيد يتكلمون بكلام تشعر منه، وبعضهم قد يصرح أن المتكلم ينتقص معاوية رضي الله عنه وأرضاه. الطريقة الثالثة للتولي وللحكم: الغلب والقهر. يعني بلد من البلدان يوجد فيه سلطان وحاكم، خرج رجل وتبعه ناس، ثم نازعوا هذا الحاكم وأطاحوا به، وجاء هذا الرجل واستتب له الأمن، وهذا موجود حتى في أيامنا. طيب فعل هؤلاء في الخروج على السلطان هذا عمل محرم وعمل لا يجوز، ولكنهم الآن خرجوا وأوقعوا بهذا السلطان واستتب الأمر له. هل هذا الرجل الخارج الآن الذي استتب الأمر له وانقاد له الناس وخضع له الناس، ويعني أصبحت دولة الرجل الذي قبله أثرا بعد عين واندثرت وانتهت، هل هذا الرجل الثاني الآن هو ولي أمر يسمع ويطاع له؟ نعم، أصبح ولي أمر يسمع ويطاع له. نقول في البداية للناس، يعني إذا سأل شخص أو غيره: لا تشاركوا في مثل هذه الأشياء، ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تخرجوا على ولي أمركم. ولكن في بعض الأحوال ينتهي الأمر بين عشية وضحاها، ويقع ما يقع، ويصبح الرجل الأول قد نزعت منه الولاية وأطيح به. هذا الرجل الثاني إذا استقرت له الأمر، إذا استقرت له الأمور، أصبح ولي أمر على الناس. مثل ماذا؟ مثل الدولة العباسية، خرج مجموعة على الدولة الأموية وأطاحوا بمروان الحمار آخر خليفة للأمويين، وأصبحت الدولة العباسية هي الدولة التي تحكم الناس، وبايعها العلماء والفقهاء على السمع والطاعة. هذه الطريقة الثالثة هي طريقة الغلبة والقهر، طريقة الغلبة والقهر. قال ابن أبي زيد القيرواني، وهو معروف بمالك الصغير لشدة عنايته بفقه الإمام مالك واطلاعه على أقوال الإمام مالك، ولأنه من العلماء المحققين المحررين عند المالكية، قال: وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة، عن رضا أو عن غلبة، فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه، جار أو عدل، ويغزى معه العدو، ويحج البيت، وتدفع الصدقات ودفع الصدقات إليهم مجزئة إذا طلبوها، وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان. ثم قال: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه. أي هو يحكي إجماع العلماء وإجماع الفقهاء أن الخليفة إذا تغلب ودخل الناس تحت ملكه وسلطانه وغلب الناس، فإن هذا الرجل يسمع ويطاع له، يسمع ويطاع له. قال ابن حجر في فتح الباري: قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جاء، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. لما نقلت كلام الحافظ بن حجر عن ابن بطال، شرح ابن بطال مطبوع وموجود على صحيح البخاري. الحافظ بن حجر يعتني كثيرا بتتبع دعاوى الإجماع، يعني يقول وأجمع، ينقل عن بعض أهل العلم وأجمع العلماء على كذا وكذا وكذا. يحرص الحافظ بن حجر على تتبع نقض دعاوى الإجماع، يعني يقول لا خالف في هذا الأمر فلان وفلان وفلان، ويتعقب مدعي الإجماع. وهنا لم يتعقب الحافظ ابن حجر ابن بطال، فإذا نعلم بأن الأمر إجماع عند العلماء، إجماع عند العلماء. قال الإمام أحمد في كتابه أصول السنة، ومعلوم بأن أهل العلم لن يذكروا في كتب المعتقد إلا المسائل العظيمة والمسائل الجليلة، قال ومن خرج على إمام المسلمين وكان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. يقول حافظ، يقول الإمام أحمد الحاكم المتغلب، من يخرج على هذا الحاكم المتغلب بعد أن يستقر له الأمر ويستتب له الأمن ويستتب له الأمر، من يخرج على هذا الرجل يعد من الخوارج الذين إذا مات أحدهم مات ميتة جاهلية. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة. لكن أيها الأحبة الكرام، نريد نفهم مسألة. ذكرنا الآن ثلاث إجماعات، الإجماع الذي ذكره ابن أبي زيد القيرواني، والإجماع الذي ذكره ابن بطال ولم يتعقبه الحافظ بن حجر، ونقل الإمام أحمد وذكره في أصول أهل السنة، وغالبا لا يذكرون إلا المسائل العظيمة التي يتفق عليها أهل السنة. ما مستند هذا الإجماع؟ الإجماع لابد يكون له مستند، لابد أن يكون له دليل. نريد أن نفهم المسألة وأن نضبطها. عبد الملك ابن مروان لم تكن الخلافة إليه في أول الأمر، ثم لاحقا بعد أن وقعت حروب ومعارك وبتغلبه وقهره بويع له بالخلافة. ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال كتب ابن عمر لعبد الملك إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين، إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. هذا عبد الله بن عمر الذي لو طلب الخلافة لا كان يستطيع أن يحصلها وأن ينالها، هذا ذكره الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء. ومع هذا لما تغلب عبد الملك بن مروان كتب إليه رسالة بأنه يبايعه على السمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر متقرر عند الصحابة الكرام أن الخلافة تنال بالتغلب والقهر، وهذه طريقة من طرق تولي الخلافة، وهذه طريقة من طرق تولي الخلافة. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من القواعد وتأصيلات أهل السنة والجماعة، وهي مسائل سأذكرها إجمالا، سيتعرض أو تعرض لها شيخنا المفضل الشيخ الدكتور محمد غيث بعد صلاة المغرب في المسائل المتعلقة بالتكفير. من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم تكفير مرتكب الكبيرة. قال ابن بطة في الإنابة وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. قال ابن أبي العز الحنفي إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل من الملة بالكلية كما قالت الخوارج، فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. جمعني مرة المجلس برجل فقال الحاكم الفلاني كافر، قلت له يا فلان ما الدليل على كفره؟ فجلس يفكر هكذا ثم قال أستغفر الله وأتوب إليه، جعلته خصمك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، فلا تتجرأ على تكفير عباد الله عز وجل. أيضا من تأصيلات أهل السنة والجماعة أن التكفير من غير برهان من علامات أهل البدع، التكفير من غير برهان من علامات أهل البدع. قال ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، يخطئون المخطئ لكن ما يكفرونه، ما يتجاوزون حكم الله، ما يتجاوزون الحد الشرعي، ما يغلبون حظوظ أنفسهم، وإنما يلزمون ما جاء به الدليل. مرة أخرى: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، يخطئون المخطئ ولكن لا يكفرون إلا بينة وبرهان. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في الفتاوى: ومن شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه، كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ وإن كان مخالفا لهم مستحلا لدمائهم. يعني الآن بعض الخوارج يستحل دماء أهل السنة ويستحل دماء علماء أهل السنة، هل من العدل أن نقول يا فلان الفلاني إذا كنت ممن يقاتل الناس أنت كافر بالله العظيم مرتد خارج عن الإسلام؟ لا، هذا أيضا ليس من العدل، وإنما نحكم فيهم بحكم الله، نقول هؤلاء خوارج كلاب أهل النار، نحذر منهم ولا نتجاوز ما أمر الله عز وجل به. قال ابن تيمية: كما لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم. فشأن أهل البدع أنهم يشترئون على التكفير المنفلت، يكفرون الناس هكذا بالجملة. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال: طاف خارجيان بالبيت فقال أحدهما لصاحبه: لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك. فقال له صاحبه: جنة عرضها كعرض السماء والأرض، بنيت لي ولك؟ هذه الجنة العظيمة ما بنيت إلا لي ولك؟ قال: نعم. قال: هي لك. وترك رأيه. واضح الأمر، هذا جنة عرضها السماوات والأرض ما جعلت إلا لشخص واحد، قال: أترك هذا الأمر لك، ثم ترك رأي الخوارج. لذلك تجد هؤلاء الخوارج ينقسمون انقسامات عظيمة جدا، تخرج جماعة متطرفة مكفرة تستحل دماء الناس، ثم هذه الجماعة يكفر بعضهم بعضا ويشترئون على قتل الآخرين بأبشع الطرق، لأن هذا هو حال من ابتلي بفكر الخوارج، كما وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. أكرمكم الله، الكلاب فيها طبع الأذية وطبع التوحش والإيذاء، وتجدهم يعني تجد الكلاب هؤلاء يعني يقتتلون وغيره، فهؤلاء مثلهم تماما، يكفر بعضهم بعضا ويشترئ بعضهم على بعض، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال لي أحدهم عن رجل يقال بأنه هلك في الأيام يعني الأشهر القريبة هذه التي مضت، هذا الرجل ابتلي بمثل هذه الأفكار، فقال قيل له: طيب والدك كافر؟ والده في دولة من الدول يعمل في سلك عسكري. فقال: توقف في تكفير والده، ثم دارت به الدنيا وتجارت به الأهواء فتجرأ على تكفير والده، نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس عندما يسمع جرائم الخوارج وكلامه هذا على وجهه، الوجه الأول أنه جاهل بأحوال الخوارج، لا يعلم حقيقة شرهم وكلبهم والعياذ بالله. فيقول يا أخي لا يمكن، لا يعقل مثل هذا الكلام. هؤلاء أكيد تم تجنيدهم من بعض البلدان والحكومات لسفك دماء المسلمين، وبعض الناس يعلم عن جرائم الخوارج ولكن يحده ورع بارد مقيت عن الجهر بأن هذه الأفعال من أفعال الخوارج. وإلا قلب فقط في البداية والنهاية في بعض مجلداتها في عصر الدولة الأموية، يعني من سنة تقريبا 60 إلى 80 للهجرة، وانظر في جرائم شبيب الخارج وقرأ في البداية والنهاية كيف أنه كان يفتك بالناس فتكا عظيما. بل تحكى من هذا عبد الله بن خباب بن الأرد صحابي وابن صحابي، قتله الخوارج وبقروا بطن جاريته كانت حاملا، فهذه جريمة وقعت مع من؟ مع صحابي ابن صحابي، لم يرقبوا فيه إلا ولا ذمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني لو كان ينفع معهم حل آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالناس، لذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الفكر يحتاج إلى حزم عظيم حتى يعني يرتدع بعض من يتبنى مثل هذه الأفكار عن غيهم وضلالهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وفي بعض البلدان حقيقة أيها الأحبة الأفاضل كم قتل هؤلاء الخوارج من أفاضل طلاب العلم وبعض أئمة المساجد وبعض العباد، وتجرؤوا عليهم جرأة عظيمة. وهكذا كما وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل من تأصيلات أهل السنة والجماعة في مسائل التكفير أن مسائل التكفير لا توكل لآحاد الناس، وإنما توكل للعلماء الراسخين. يعني ما يأتينا طالب علم مبتدئ ويقول هذا كفر وقرر هذا جماعة من أهل العلم أو غيره، لا، هذه المسائل ما توكل لأحد الناس وإنما توكل للعلماء الراسخين. وبعض من ابتلي بهذه الأفكار أيها الأحبة الكرام في أيامنا هذه وموجود حتى يومنا هذا، وللأسف يلبس على الناس ببعض المقاطع يبتسم في آخرها وهو كذاب أفاك دجال، نسأل الله العفو والعافية. يعني سئل عن حكم تشقير الحاجب فقال لا أدري، وانظر إلى بعض أحكامه في الحكم على ردة بعض الدول تجده يشترئ عليها جرأة عظيمة، وهذا وللأسف الشديد حال بعضهم. الشافعي في الرسالة يتكلم عن الكلام في دين الله في المسائل الفقهية، قال ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار، وما وصفت من القياس عليها، ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها وهي العلم بأحكام كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. يعني في مسائل فقهية ينبغي أن يكون طالب العلم متأصلا ومتمكنا من علوم الشريعة حتى يتكلم في مسائل الفقهية، فكيف بمسائل الدماء ومسائل التكفير؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، والخبر رواه البخاري. قال شارح الطحاوية رحمة الله تعالى عليه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، هذا من أعظم الظلم ومن أعظم البغي. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى: من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وهذا الكلام يعبر عنه أهل العلم: من ثبت إسلامه بيقين لم يخرج من الإسلام إلا بيقين، من ثبت إسلامه بيقين لم يخرج من الإسلام إلا بيقين. هذه المسائل لا يتصدى لها أحد الناس، وإنما يتصدى لها العلماء الذين رسخوا في العلم. طيب، الآن سنذكر بعض الشبه التي يتعلق بها أهل التكفير في مسائل الخروج على ولاة الأمر. من أعظم شبه هؤلاء القوم، بل لعلها أعظم دليل وأقوى دليل عندهم على مسائل التكفير، أنهم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا الآية هم يقولون واضحة في تكفير من حكم بالقوانين الوضعية وأقر بمسائل المعاصي في بلده ومجتمعه وقننها وضبطها بضوابط قانونية. فنقول أيها الأحبة الكرام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يستدل مبتدع بدليل إلا وقلبت عليه دليله وجعلت دليله حجة عليه لا حجة له. فائدة أولى أيها الأحبة الأفاضل، الشيخ محمد رشيد رضا يذكر كلمة طيبة فيقول: أما ظاهر الآية، ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط. يعني لا يوجد أحد يقول هذه الآية على عمومها في كل قضية وفي كل أحد، لأنك بهذه المسألة إذا قلت بعموم هذه الآية في كل مسألة وفي كل معصية وعلى كل أحد، لن تبقي رجلا يقع في معصية الله إلا وحكمت عليه بالكفر. بل إذا المدرس اختصم عنده طالبين وحكم للطالب الأول، أولاد صغار مثلا تضاربوا أو غيره، وحكم للطالب الأول بغيا وظلما، فإنه تنطبق عليه هذه الآية، وهذا لا يقول به أحد، وهذا لا يقول به أحد. نرجع الآن إلى التأصيلات التي ذكرناها في أول هذا المجلس. لابد علينا أن ننظر إلى النصوص بنظر وفهم السلف الصالح، ننظر السلف الصالح بما فسروا هذه الآية. ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال عن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما معنى كلام عبد الله بن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، بدليل أنه قال وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وجاء عنه أيضا هذا الخبر بلفظ آخر فقال: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، كفر دون كفر. جاء عن الإمام أحمد أنه ذكرت له هذه الآية، وذكر له قول ابن عباس، وسئل ما هذا الكفر؟ فقال الإمام أحمد: هو كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان، بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. ابن الجوزي له كتاب اسمه زاد المسير في التفسير، يذكر فيه أقوال أهل التفسير في تفسير الآية، فذكر في تفسير هذه الآية أنه قال: وفصل الخطاب أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم فاسق. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ومن لم يحكم به فهو فاسق ظالم. ما معنى الجحد؟ رجل يأتي إلى حد السرقة مثلا يقول لك هذا حد باطل، هذا حد لا يصلح لزماننا، هذا حد فيه تخلف ورجعية، هذا جحود لأمر ذكر في كتاب الله عز وجل، فهذا يعتبر كافر. أما الآن تجد بعضهم يقول صحيح الله عز وجل أمر بهذا، لكن لا أستطيع أن أطبق مثل هذا الأمر، ويعني الناس لن يقبلوا مني مثل هذا الأمر، فيتبع هواه ويعلم بأن حكم الله أفضل من حكمه، فهذا لا يعتبر كافرا. قال السمعان في تفسيره: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. يعني هذه الآية الخوارج منذ القدم يستدلون بها، وأهل السنة منذ القدم يقولون هي ليست في الكفر الأكبر وإنما هي في الكفر الأصغر. فإذا أيها الأخوة الكرام، بعض هؤلاء المبتدعة شرق بأثر عبد الله بن عباس، فماذا قال؟ قال هو أثر ضعيف الإسناد، لم يثبت عن ابن عباس. طبعا هذا الكلام أذكر مرة أخرى لا تغتر به أيها الأحبة الأفاضل. بعض من عرف بالغلو في التكفير أو غيره تجده يذكر لك أسانيد وأعلم فلان وضعفه علان وغيره، ثم يتكلم ويقول هذا الخبر رواه فلان ورواه علان بإسناده عن فلان عن فلان عن أبي سعيد الخدري، وهذا الخبر رواه فلان عن فلان بإسناده عن أبي هريرة وأعله الدارقطني وأبو حاكم وأبو حاتم وأبو زرعة، ورجح الحاكم أن هذا الخبر يعني كذا وكذا. فلا تغتر بكل هذا. أتعلمون لما يصنع بعضهم مثل هذا الشيء؟ عذرا منكم أيها الأحبة الأفاضل، لأنه يعلم أن من يجلس أمامه ينبهر بمثل هذا الكلام ولا يمكنه أن يراجع خلف الشيخ، فلذلك تجده يورد مثل هذه الأشياء. وقد وجدت من بعضهم، وهذا أمر ملحوظ يعني عند مجموعة من طلاب العلم، أن بعض هؤلاء يورد أقاويل وغيره، فإذا دققت وراءه رأيت أن كثيرا منها عبارة عن أوهام، عبارة عن أمور أخطأ فيها، وعبارة عن أحكام لا تسلم لهذا القائل. فهم يقولون هذا الأثر لم يثبت عن عبد الله بن عباس، فنقول هذا الكلام غير صحيح، بل هذا الأثر ثابت عن عبد الله بن عباس. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: لكن لما كان هذا، أي هذا الأثر، لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير، صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس، فيقال لهم: كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث، وتقولون لا نقبل؟ فيكفينا أن جهابذة العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح. شيخ الألباني لما أورد هذا الأثر في السلسلة الصحيحة قال: وهذا الأثر قاصمة ظهر جماعة التكفير وأمثالهم من الغلاة. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول في هذا الأثر؟ قال عن قول عبد الله بن عباس كفر دون كفر، قال: وهذا قول عامة السلف. يعني يكاد يكون هذا إجماع من السلف الصالح، عامة السلف على هذا القول. ومن عجيب فعل بعض هؤلاء الذين ابتلوا بأفكار التطرف والتكفير والغلو والخوض في مسائل السياسة، أن بعضهم أول هذا الأثر تأويلا يضحك الثكلى المفجوعة بولدها الوحيد. ماذا قال محمد قطب عن هذا الأثر؟ ليس سيد قطب، أخوه محمد قطب، قال: مظلوم ابن عباس فقد قال ما قال، وهو يسأل عن الأمويين أنهم يحكمون بما بغير ما أنزل الله، فما القول فيهم؟ وهذا تحكم وهذا شذوذ من هذا القائل، نسأل الله العفو والعافية. أيها الكرام، بعض التوجيهات التي يذكرها بعض هؤلاء المبتدعة في لي أعناق بعض النصوص، وبعض الأقاويل التي يرددونها، لابد أن ننتبه إلى مسألة معينة. أيعقل أن يغيب هذا التوجيه لهذا الأثر عن عامة السلف وعن علماء الأمة وعن الإمام أحمد وعن جماعة كبيرة من علماء الأمة، ثم يأتي لنا رجل في هذه الأزمنة المتأخرة ويقول هذا الأثر محمول على كذا وكذا؟ لا يمكن أن يقبل هذا الأمر. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، خفي هذا الأمر على كل هؤلاء الأئمة. إذن لماذا يتناقلون مثل هذا الأثر؟ لما يريدونه في كتبهم؟ لما يقولون بهذا ويقعدون ويستنبطون من هذا الأثر أن ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. فلذلك من طرق معرفة الأقوال الباطلة والأقوال الشاذة أنك تجد المتكلم يورد توجيها لهذه الأقوال لم يعرف هذا التوجيه السلف الصالح. وهذه المسألة التي ذكرناها الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طيب عندنا مسألة، متى يكفر من لم يحكم بما أنزل الله؟ متى يكون كافرا؟ الجواب من كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال في مدارج السالكين. لو قرأت هذا الكلام على بعض من ابتلي بالتكفير ودون أن تذكر له القائل، قال هذا مرجع، هذا مرجع كبير، وهذا وقع في الإرجاء الواضح. فقل له هذا كلام ابن القيم في مدارج السالكين. قال والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. قال ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل من الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، وقد يكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر. يعني على كلام ابن أبي العز الحنفي أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون حتى صغيرا من الصغائر، ما يصل في بعض أحواله إلى أن يكون كفرا مخرجا من الملة. قال: على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. فائدة أورد ابن جرير الطبري في تفسيره، والأثر صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن جماعة من بني عمر بن سدوس، وفي لفظ آخر وطريق آخر نفرا من الخوارج، جاءوا إلى رجل من التابعين يقال له لاحق بن حميد البصري أبو مجلس، فقالوا له: أرأيت قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحقنه؟ قال: نعم. قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أحقنه؟ قال: نعم. قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحقنه؟ قال: نعم. فقالوا: يا أبا مجلس، فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ يعني ولاتنا الموجودين في أيامهم، هل هؤلاء يحكمون بما أنزل الله؟ فقال لهم هذا التابعي: هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم أصابوا ذنبا. يعني إذا تركوا شيء من الحكم بما أنزل الله هم مخطئون في هذا، ويعلمون أنهم قد أتوا ذنبا ومعصية ولا يرون أن عملهم أفضل من حكم الله. فقالوا: لهذا التابعي قالوا لا والله ولكنك تفرق، أنت خواف، لذلك ما تقول عن هؤلاء أنهم كفار. فقال لهم هذا التابعي أنتم أولى بهذا مني، أنتم أولى بهذا الوصف، وأنتم أول من ينطبق عليكم وصف الخوف، أما نحن فلا نعرف ما تعرفون، ولكنكم تعرفونه، ولكن يمنعكم أن تمضوا فيه، أن تمضوا في أمركم خشيتهم. يعني إذا كنتم ترون أن هؤلاء الولاة كفار لما لا تخرجون عليهم؟ تخافون؟ أنتم رميتموني بالخوف، وأنتم أول من ينطبق عليه هذا الوصف. عندنا مسألة أيها الكرام، يردد بعض هؤلاء الغلاة كلاما في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فقالوا من بدل شرع الله فهو كافر. فنقول لهم لفظ التبديل هذا لم تأتي به الآية، يعني ومن بدل شرع الله، هذا اللفظ لفظ التبديل لم تأتي به الآية، فننظر ما الذي يقصد بلفظ التبديل. فنقول لفظ التبديل إذا غير الإنسان حكم الله إلى حكم على وفق رأيه وهواه، وزعم أن رأيه وهواه هو حكم الله عز وجل، قال السارق ما تقطع يده، طيب السارق ماذا نفعل به؟ قال نجلده 200 جلدة، وهذا الجلد للسارق هو حكم الله، وقطع يد السارق هذا ليس بحكم الله، فهذا هو التبديل، ويكون فاعله هنا كافرا والعياذ بالله، لأنه زعم أن غير حكم الله هو حكم الله عز وجل. وأما إن بدل غير، السارق مفروض تقطع يده، ما قطع يده، جلده وقال أنا مقصر مخطئ، لكن لابد أعاقب السارق، ما أقطع يده سأجلده، فهذا لا يعتبر مبدلا قد وقع في الكفر. قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، يعني أن يبدل حكم الله بحكم آخر ويقول هذا الآخر هو شرع الله عز وجل، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. أما لو ظلم في الحكم، يعني مفروض يعاقبه بكذا، عاقبه بشيء آخر، قال ابن عبد البر وأجمع العلماء على أن الجور الظلم في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، ما كفر وقال هذه الفعلة هذه المعصية من الكبائر. ثم أيضا مسألة يردد بعض من ابتلي بمسائل التكفير عبارة فيقول من شرع التشريع العام فهو كافر. فنقول أيضا هذه المسألة يعني بهذا اللفظ ما في آية ومن شرع التشريع العام فأولئك هم الكافرون، ننظر ما الذي تقصدونه من هذا الكلام. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن حكم الله غير أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل. ثم تأتي عندنا شبهة أيضا عظيمة يستدل بها أهل التكفير، فيقولون يكفر الحاكم في حال موالاة الكفار والمشركين، ويستدلون بقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالجواب نقول هل هذه الآية على عمومها؟ أي مودة لأي كافر تجعلك خارجا عن الدين؟ رجل تزوج امرأة نصرانية فأحبها حبا طبيعيا، هل يعتبر هذا الرجل كافرا؟ لا يعتبر كافرا. إذن ما معنى هذه الآية؟ من ود الكفار وأحبهم لأجل دينهم وقدمهم على المسلمين فهو الذي يخرج من الملة. قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر. ثم قال: وليست الدلالة على عورة مسلم، يعني كدل كافر على مسلم كي يؤذيه، ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة فيحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. وهذا كلام عظيم ونفيس من الإمام الشافعي. ثم قال ابن الجوزي في زاد المسير: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فيه قولا، أحدهما ومن يتولهم في الدين فإنه منهم في الكفر، والثاني ومن يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر. قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي، والشنقيطي يبترون كلامه في هذه المسألة في بعض المواضع، قال: وقد قدمنا أنه جل وعلا بين أن الذي يتولى الكفار اختيارا رغبة فيهم وفي دينهم أنه منهم. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، في مسائل التكفير بالحكم بالقوانين أو في مسائل التكفير في موالاة الكفار، تجد بعض أهل الغلو يكفر ولي الأمر على أمور غير صحيحة وغير ثابتة، وإنما هي خيالات تخيلها وإلزامات يلزم بها الناس. فبعض الناس يقول: هذه الدولة الفلانية تعين الكفار في البلد الفلاني على أهل الإسلام، فتقول له: يا أخي الكريم، هذا الخبر ليس صحيح من أصله. يقول لك: طيب، تكلمت بعض الصحف عن هذا الخبر. الكافر لا تقبل روايته، فكيف تحكم بأمر كفري وأنت غير متحقق من هذا الأمر؟ روى أحمد بن محمد المروذي، متوفى سنة 275، في كتابه أخبار الشيوخ، قال الفريابي: قال: قلت لسليمان الخواص: إن فلانا يفسق بالنساء، يعني يرتكب الفواحش ويتساهل مع النساء. فقال: كذب. قلت: أمره أشهر من ذا فيما يذكرون، يعني أمر واضح، الناس كلها تتكلم عن هذا الأمر. فقال: كذب، والله عز وجل أكذبهم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال الفريابي: فعرفت أن الرجل فقيه يعقل ما يقول، لأنه رجل عنده علم، يعرف بأن هذه المسائل لو تكلم فيها الناس واشتهر هذا الأمر لابد من وجود أربع شهداء، ويرون هذا الأمر كما يدخل الميل في المكحلة، فلذلك كيف تتجرأ على مثل هذا؟ والله المستعان. قال، وهذه فائدة أختم بها أيها الأحبة الكرام، قال ابن كثير في البداية والنهاية، وهذا يعني كلام جميل على طوله وقصة طيبة جدا: ومشى عبد الله بن مضيع في وقعة الحرة إلى محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، أم الحنفية نسبة إلى بني حنيفة، حكام نجد يعني واليمامة، فأرادوه على خلع يزيد فأبى. فقال ابن مضيع: إن يزيد بن معاوية يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب، يعني يفعل عظائم، وبعضها يذكر العلماء أن هذا العمل كفر ترك الصلاة. فقال له محمد بن الحنفية: ما رأيت منه ما تذكره، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة، متحريا للخير، يسأل عن الفقه، ملازما للسنة، قالوا فإن ذلك كان منه تصنعا، كان يجاملك يكذب عليك يخدعك بهذا العمل. فقال محمد بن الحنفية: وما الذي خاف مني أو رجع حتى يظهر إلي الخشوع؟ هو أمير المؤمنين وأنا رجل من عامة الناس، يعني ليش مثل علي؟ ما الذي دفعه إلى مثل هذا؟ قال: أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك فإنكم إذن شركاء، أنتم شركاء له في هذا الوزر، لأنكم رأيتموه يشرب الخمر وما أنكرتم عليه. وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه، يعني إحنا متأكدين من هذا ولو ما شفناه، هذا الكلام لا يجوز. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة؟ فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولست من أمركم في شيء. فقالوا له: يا محمد بن الحنفية، لعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك، فنحن نوليك إذن، أخرج معنا وسنجعلك أمير المؤمنين الحاكم ولك السمع والطاعة. فقال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا، لست برأسكم ولست أيضا أتبعكم على هذا. فقالوا له، جاءوا له مدخل آخر، قالوا: قد قاتلت مع أبيك، يعني قاتلت معاوية وكنت مع والدك في الوقعة التي جرت. فقال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه، هاتوا لي واحد مثل أبوي علي بن أبي طالب الفقيه العالم، أنا سأتبعكم في مثل هذا الأمر. فقالوا له، شوف الآن الأمر الآخر، فمر ابنيك أبا هاشم والقاسم بالقتال معنا، أنت لا تخرج، عذرناك، لكن أمر أبنائك كي يخرجوا معنا. فقال: لو أمرتهما قاتلت، يعني لو أمرتهم بالقتال كيف أنا أخالف كلامي أمرهم بالقتال وأنا أجلس في بيتي؟ لا يمكن هذا الأمر. فقال: لو أمرتهما قاتلت. قالوا له، جاءوا لهم مدخل آخر، يعني أول شيء أخرج معنا رفض، أخرج أبنائك رفض. قالوا له: فقم معنا مقاما تحب الناس فيه على القتال، لا تخرج ولا يخرج أولادك، ولكن بس شجع الناس. فقال: سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله وأرضاه، إذا ما نصحت لله في عباده. قالوا: إذا نكرهك، سنجبرك على هذا الأمر. قال: إذا آمر الناس بتقوى الله وألا يرضوا المخلوق بسخط الخالق. ماذا صنع بعد ذلك محمد بن الحنفية؟ وانظر إلى العلم كيف يؤثر في الإنسان. قال: فخرج إلى مكة، ما جلس في المدينة، عرف بأن الموضوع ستكون فيه أمور عظيمة جدا، فخرج إلى مكة المكرمة، ثم وقع على أهل المدينة ما وقع. لذلك أيها الأحبة الكرام، على طالب العلم أن يقدم حكم الله عز وجل وأن لا يغتر بخلاف الناس، يعني بعض الناس لو خالفتهم في مثل هذه المسائل قد يشتمونك، ولو كنت خطيبا على المنبر في بعض البلدان ينزلونك من على المنبر، وقد يضربونك ويتكلمون عليك بأنك متزلف وأنك تريد كذا وكذا من حطام الدنيا. فنقول: نرضي المخلوق، نرضي الخالق بسخط المخلوق، ولا نرضي المخلوق بسخط الله سبحانه وتعالى. جاء أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى عائشة كتابا أن انصحيني، فكتبت له: من أرضى المخلوق بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله سبحانه وتعالى بسخط المخلوق رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وثبتنا بالقول الثابت إلى أن نلقاك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واعف عنا وتجاوز عنا وارزقنا علما نافعا وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.